استراتيجية الحساسة المتعلقة بالكيان الإسرائيلي بما فيها وثائق تتعلق بمنشآته النووية. وعلى الرغم من أن عملية الحصول على الوثائق قد تمت منذ فترة، إلا أن الكمية الكبيرة من الوثائق وضرورة نقلها بشكل آمن إلى داخل البلاد أدت إلى اتخاذ تدابير سرية لضمان وصولها إلى المواقع المحمية. المصادر أكدت أن عدد الوثائق كبير لدرجة أن مراجعتها ومشاهدة الصور والفيديوهات المرتبطة بها تتطلب وقتا طويلا. استشهد وأصيب 10 المدنيين إثر ارتكاب قوات الاحتلال مجزرتين قرب مراكز توزيع للمساعدات الجنوبية ووسط قطاع غزة. مصادر طبية بالقطاع أكدت أن حصيلة ضحايا المجزرتين بلغت 5 شهداء وأكثر من 70 مصابا، لافتا إلى أن الجريمتين وقعتا في رفح ومحور نتسرين. من جهتها أقرت مؤسسة غزة الإنسانية الخاضعة لإشراف أمريكي إسرائيلي أقرت بفشلها في مهمة توزيع المساعدات على الأهالي. بدوره اتهم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة هذه المراكز بانتهاك أبسط معايير العدالة والكرامة، معربا عن استعداده لتأمين المساعدات فور دخولها للقطاع وفق الآليات المنظمة الأممية. أكدت مصادر فلسطينية استشهاد أكثر من 10 أشخاص بقصف متواصل للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم. الإعلام الفلسطيني أكد أن قوات الاحتلال نسفت مباني سكنية في مخيم جباليا شمال القطاع، مشيرا إلى استهداف مروحية إسرائيلية مدينة غزة وإلى ارتكاب الاحتلال مجزرة في حي صبرا في نفس المدينة. أسفرت عن استشهاد وإصابة العديد من المدنيين فضلا عن وجود عالقين تحت الأنقاض. وفي جنوب القطاع تعرضت مناطق متفرقة من خان يونس إلى ضربات من جيش الاحتلال بقذائف المدفعية. شهدت تل أبيب تظاهرات واسعة للمستوطنين للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة، وذكرت عوائل الأسرى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يستخدم الجيش لحماية حكومته، مطالبين بالموافقة على صفقة تعيد جميع أسرى الاحتلال المحتجزين لدى المقاومة في القطاع. وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة حذر من وجود مخاطر على حياة أحد الأسرى بسبب محاولة جيش الاحتلال تحريره. بعد أكثر من 600 يوم على انطلاق العدوان على غزة، ما زال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عاجزا عن الوصول إلى أهداف العدوان المزعومة. التفاصيل في التقرير التالي.
لا يبدو رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يكترث لحياة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة. هو لا يريد الحديث عن اليوم التالي، ولهذا السبب لا تريد حكومتها التوصل إلى وقف لإطلاق النار في محاولة لتجميع أوراقه التي بعثرتها المقاومة الفلسطينية خلال 600 يوم من المواجهات النوعية والعدوان المتواصل على قطاع غزة. التعنت الإسرائيلي والبحث عن إنجاز بعيد عن الواقع المأزوم أصدر حيالها الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة تحذيرا عاجلا، قال فيه إن جنود الاحتلال يحاصرون مكانا يتواجد فيه الأسير الإسرائيلي ميتان تيسن جاوغر، وأنهم لن يتمكنوا من استعادته حيا، محملا جيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسير في حال حدث ذلك خلال محاولة التحرير. بالموازاة تتعالى الأصوات من داخل الكيان الإسرائيلي والرافضة لسياسة نتنياهو المجنونة، فقد جدد رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت حملته على نتنياهو وائتلافه، واتهمهم بتوريط تل أبيب في جرائم حرب ودفعها إلى حضيض سياسي غير مسبوق. كما طالبت هيئة عائلات المحتجزين باستقالة رئيس طاقم المفاوضات وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، لأنه منذ بداية شغل وظيفته لم تتقدم الصفقة بل باتت عالقة واتهمته بالعمل على تعطيلها عمدا. صحيفة معاريف قالت في مقال لها إنه بعد عام ونصف العام من عملية السبت الأسود لا يزال الجيش عميقا داخل القطاع، ولجنة تحقيق رسمية لفحص كل الإخفاقات العظيمة تبدو أبعد من أي وقت مضى، وثقة الإسرائيليين بقياداتهم تنخفض تباعا، بينما لا يزال 58 إسرائيليا أسرى لدى حماس، بينما النهاية لا تلوح في الأفق. ما يشعل الإحباط الداخلي أيضا عمليات المقاومة التي فاجأت جيش الاحتلال وأعادته ربما إلى نقطة الصفر. ففي سياق الخسائر التي يتكبدها جيش الاحتلال، قتل وجرح عشرات الجنود خلال الأسبوع الأخير فقط في قطاع غزة بحسب ما أوردت صحيفة يديعوت أحرنوت. وهنا يقول خبراء أن القيادة العسكرية الإسرائيلية تواجه حالة تخبط، لأن العدوان على غزة لا أفق له، وهناك استنزاف على كل المستويات وخاصة على المستوى البشري، وهو مستمر من أجل بقاء نتنياهو في الحكم، بالإضافة إلى أن ما يخوضون الحرب حاليا هم من فشلوا في 7 أكتوبر 2023.
طالب أكثر من 200 عضو في البرلمان الأوروبي كيان الاحتلال بالضمان سلامة طاقم السفينة مادلين وبالسماح لوصولها إلى غزة دون عوائق. ودعا الأعضاء في رسالة مفتوحة فرنسا وألمانيا والسويد وتركيا ودول أخرى إلى المطالبة بتأمين مرور آمن للسفينة، مطالبين الكيان الإسرائيلي باحترام القانون الدولي. وقد هدد الاحتلال بوقت سابق باعتراض أي سفينة تحاول الوصول إلى القطاع دون تنسيق. يذكر أن السفينة مادلين تحمل على متنها ناشطين بحقوق الإنسان، إضافة إلى أدوية ومساعدات ومستلزمات أطفال، إذ يسعى طاقمها إلى كسر الحصار المفروض على القطاع. أعلنت كتائب القسام تفجيرها أحد الأنفاق بقوة إسرائيلية مؤلفة من 6 جنود في خان يونس جنوب قطاع غزة، موقعة أفراد القوة بين قتيل ومصاب. وفي شمال القطاع أكدت سرايا القدس نجاح مقاتليها في إيقاع قوة للاحتلال بكمين محكم في مخيم جباليا، مشيرة إلى تفجير عبوات وقذائف بجنود الكيان الذين تحصنوا داخل منزل. كما لفتت السرايا إلى قصفها بوابل من قذائف الهون تجمعا لجنود وآلية الاحتلال المتوغلين في محيط منطقة السطر الشرقي في خان يونس. اندلعت اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية على خلفية مداهمات قامت بها كوادر وكالة الهجرة في مدينة. وأعلن البيت الأبيض توقيع الرئيس دونالد ترامب مذكرة لنشر عناصر الحرس الوطني في المدينة الواقعة بولاية كاليفورنيا بهدف التصدي للفوضى. إلى العناوين. إيران تكشف عن تنفيذها إحدى أكبر الضربات الاستخباراتية في تاريخ الكيان الإسرائيلي. شهداء ومصابون بمجزرتين للاحتلال عند مراكز توزيع المساعدات جنوبية ووسط قطاع غزة. أعضاء في البرلمان الأوروبي يطالبون كيان الاحتلال بضمان سلامة طاقم السفينة مادلين. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام، ونبدأ مع حضراتكم لقاءنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: إيران لن تتراجع عن مواقفها المبدئية. لقاؤنا حدث وحوار يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية. نسلط الضوء في لقائنا لهذا اليوم على تصريحات وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقشي لقناة النيل الأخبارية المصرية، والتي شرح فيها حقيقة الموقف الإيراني في المفاوضات مع أمريكا والتقارب مع الدول العربية لا سيما مصر. إذن إيران لن تتراجع عن مواقفها المبدئية، محورنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. أكد وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقشي أن إيران لا ترغب في امتلاك أسلحة نووية، وقال: هذه القضية متجذرة في معتقداتنا وتعود إلى فتوى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، الذي صرح بأن امتلاك مثل هذه الأسلحة محرم، ولأننا دولة عقائدية دينية فمن المستحيل علينا أن نحيد عن هذه الفتوى. جاء ذلك مستمعين الأكارم في حوار أجرته قناة النيل الإخبارية مع وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقشي خلال زيارته إلى مصر أخيرا، والتي ناقش خلالها بالتفصيل المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وقال شرحت لي النظير المصري السيدة بدر عبد العاطي آخر التطورات المتعلقة بهذه المفاوضات وأهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من هذه المفاوضات، بالإضافة إلى التقدم والتطور التي تحقق خلال هذه المفاوضات. فيما يتعلق بمسألة أمن البحر الأحمر، هل يمكن القول أن إيران ومصر تتخذان سلسلة من الإجراءات المشتركة لإرساء الأمن في منطقة البحر الأحمر؟ قال: ما يحدث في البحر الأحمر هو في الواقع دعم الشعب اليمني لأهل غزة، وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن السفن التي استهدفت في البحر الأحمر إما كانت تابعة للكيان الصهيوني أو كانت في طريقها إليه، كما أننا وحسب علمنا واجهت حركة الملاحة في هذه المنطقة بعض المشاكل في الفترة الأخيرة، وتأثرت بها دول عدة بما فيها مصر، ومع ذلك نأمل أن نشهد مع تطبيق وقف إطلاق النار في غزة وقف إطلاق نار في البحر الأحمر أيضا. كما أضاف الدكتور سيد عباس عراقشي: حاليا تم التوصل إلى وقف إطلاق نار بين أنصار الله والولايات المتحدة الأمريكية، وشهدنا استقرارا أكبر في هذه المنطقة. لا شك أن أساس جميع مشاكل المنطقة هو الكيان الصهيوني، وما يحدث في البحر الأحمر هو أحدى نتائج الجرائم التي يرتكبها هذا الكيان بحق الشعب الفلسطيني. وكذلك في الرد على سؤال عن طبيعة الإجراءات المنسقة والمشتركة بين إيران ومصر بشأن أهمية وقف الحرب وتثبيت وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يواجه أزمة إنسانية خانقة، قال: ندعم الجهود التي تبذلها حكومتا مصر وقطر لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وبطبيعة الحال نعلن استعدادنا التام للتعاون من أجل إنجاح هذه الجهود، ولا شك أن هذه الجهود ستنجح حينما يوافق الشعب الفلسطيني وسكان غزة على ذلك.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. إيران لم ولن تتراجع عن مواقفها المبدئية،
هذا شيء معروف وأكيد. كيف تتراجع عن مواقفها وهي صاحبة حق؟ وإذا ما تراجعت عن هذه الحقوق فإن إيران ستكون أو ستعود إلى القصور الوسطى. وأشكر لكم.
السلام عليكم مشاركتي في برنامج حدث وحوار. نعم، لا تراجع عن المواقف المبدئية، المبدأ ثم المبدأ ثم المبدأ، لا مجاملة على حساب المبدأ، لا شيء فوق المبدأ. فمن عرف الحق وطريقه فلن يتراجع عنه مهما كلف الأمر. ونحن كلنا ثقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها لم ولن، هذا جزم وقطع، لم ولن تتراجع عن مواقفها، تلك المواقف المبدئية البطولية الحقة. لا يختلف على الحق اثنان إلا من تربى على الباطل فإنه يرفض الحق. مرتضى العراق.
تحية طيبة للمستمعين الفاضلين صبحي عبد الحميد من الأردن ومرتضى سفير من العراق. استمعنا إلى مشاركتهما في هذا اللقاء. مستمعين الأفاضل، إيران لن تتراجع عن مواقفها المبدئية طبعا في الملف النووي وتخصيب اليورانيوم هو حقها القانوني، عنوان لقائنا. طبعا فيما إذا كان التوصل إلى اتفاق شفاف عبر المفاوضات النووية يغلق الباب تماما أمام أي تهديد أم لا، هذا أيضا سنتحدث عنه وإجابة الدكتور عباس عراقجي. إلى اليمن في هذه اللحظات مستمعينا الأكارم، أبو هتار من الساحل الغربي معنا. السلام عليكم ورحمة الله يا أبو هتار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإيدكم مبارك.
حياكم الله.
والله هذه المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية الأوروبية على طهران الأبية. طهران تظل بإذن الله شامخة أبية، دولة إسلامية تدافع عن المسلمين وعن أعراض المسلمين. أما بحجة على أنهم يفتشون المفاعل النووي أو يأملوا له ضربة، فإنها ستكون بإذن الله نهايتهم هم وإسرائيل في الشرق الأوسط.
نعم.
ونقول رسالة عبر منبركم إلى أخواننا العرب والمسلمين، نقول لهم بالله عليكم 200 سنتين وأنتم تروا أبناء فلسطين يذبحون من الوريد إلى الوريد، لن تنهيكم صلاتكم ولا زكاتكم ولا وقوفكم في عرفة. والله إن هذه الأيام شاهدة على أنكم أعطيتوا الضوء الأخضر لإسرائيل أن يرتكب الجرائم وأن يمسح غزة بالكامل ويجتاح المنطقة بكلها. هم اليوم يريدون نزع السلاح من لبنان، نزع السلاح من سوريا، ونزع السلاح من دول أخرى، ولكن هذا المخطط الصهيوني يريد أن يسيطر ويهيمن على المنطقة بأكملها، وسيكون ضحيتها العرب والمسلمين. ونقول لهم احذروا حذاري على أن المخطط في الشرق الأوسط خطير من دول أوروبا ودول الكفر عامة على المنطقة، وما أشأل الفتن هنا وهناك، ومن يدفع فاتورة الحرب هم دول الخليج الفارسي. نألعنا عليهم إلى يوم الدين، لأنهم لا ينظرون بنظرة الإسلام ما يتعرض له أبناء فلسطين والمؤامرات على الدول الإسلامية الأخرى. المخطط يبدأ من هنا، والتنفيذ وفاتورة الحرب على حساب دول الخليج الفارسي المنبطحين. والله أكبر، الموت أمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبإذن الله طهران تظل شامخة أبية
إن شاء الله. السلام عليكم. شكرا جزيلا أبو هتار من الساحل الغربي اليمن، بارك الله بك أخي الفاضل. نعم، نحييكم مستمعينا الكرام من جديد في هذا البرنامج. إيران لن تتراجع عن مواقفها المبدئية، محور اللقاء والحديث أيها الأحبة. ودعونا أيضا كما أشرت، يعني مسألة إذا كان التوصل إلى اتفاق شفاف عبر المفاوضات النووية يغلق الباب تماما أمام أي تهديد أم لا. قال السيد عراقجي هذا يبطل أحد أهم ادعاءات الكيان الصهيوني. نحن ندرك تماما امتلاك الكيان الصهيوني لعشرات الرؤوس النووية، ومع ذلك يتهم إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية. لكن موقفنا واضح وشفاف تماما، برنامجنا النووي سلمي ولا يشكل أي تهديد لأي طرف أو دولة. أضاف الدكتور عراقجي، بطبيعة الحال لا نرغب في امتلاك أسلحة نووية، لأن هذه القضية متجذرة في عقيدتنا، تعود إلى فتوى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد الخامنئي الذي حرم امتلاك هذه الأسلحة، ولأننا دولة عقائدية دينية فلا يمكننا أن نحيد عن هذه الفتوى. أيضا يؤكد مستمعينا الكرام الدكتور عراقجي بأنه التقيت بالسيد رافائيل كروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مصر. كان الهدف من هذا الاجتماع مناقشة كيفية استخدام القدرات والإمكانات الفنية للوكالة في ظل الوضع الراهن لدفع المفاوضات واتخاذ الخطوات الدبلوماسية. كان هذا الاجتماع جيدا وقد عرضنا فيه وجهات نظرنا. أضاف أيضا، أكد لي رافائيل كروسي أن الوكالة تركز على القضايا التقنية والتخصصية ولا تسمح للمطالب السياسية لبعض الدول بأن تدرج في تقاريرها، ومع ذلك لا تزال بعض التساؤلات قائمة في هذا الصدد. أبلغت السيد كروسي بذلك وقلت له أن الوكالة يجب أن لا تحيد عن مسارها التقني والتخصصي وأن لا تصبح مؤسسة سياسية أو أداة في أيدي بعض الدول وكذلك القوى. عليها أن تؤدي دورها المحايد وأن لا تسمح بأن تصبح تقاريرها أداة سياسية في أيدي بعض الدول. نعم، سنبقى في هذا العنوان مستمعينا الكرام ونتحدث إن شاء الله وإياكم، ونتساءل أيضا من ضيفنا الكريم كيف تقرؤون حقيقة وكيف يمكن قراءة الاتهامات من قبل الدول الغربية بأن إيران تسعى لتصنيع القنبلة النووية. هناك أهداف من تتبعها الجمهورية الإسلامية في إيران من المفاوضات مع أمريكا، رغم أن الأخير يتشبث باستمرارية حقيقة الذرائع والأكاذيب والاتهامات ضد إيران وبث الأخبار والشائعات والأكاذيب في وسائل الإعلام المتعددة. مسألة المشكلة الأساسية في تعرض حركة الملاحة في هذه المنطقة لبعض المشاكل ومن يقف وراء ذلك أيضا هي ضمن الأسئلة التي نحن سنتطرق إليها في لقائنا لهذا اليوم. وأهمية هذه الزيارة التي رأيناها للسيد عباس عراقجي إلى مصر وطبيعة العلاقات والإجراءات المنسقة والمشتركة بين البلدين وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، كيف سيأتي وتأتي هذه الأهمية هنا، وهل هناك تطورات استراتيجية محددة في سياسة إيران تجاه الدول العربية في السنوات الأخيرة أم لا، وكيف تقيمون هذه المسألة؟ نتوقف مع ضيفنا الكريم في هذه اللحظات الذي يلتحق بركبنا، الدكتور الأستاذ السيد صالح القزويني الكاتب والمحلل السياسي من طهران. تحية طيبة لكم سيد صالح، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله سيد مصطفى، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم.
شكرا، شكرا جزيلا، كما نحن نرحب بكم بعيد الأضحى أو نرحب ونبارك هذا العيد لكم سيد صالح. شكرا طبعا على انضمامكم إلينا، ونتمنى قبول الطاعات والأعمال لنا ولكم، وعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركة إن شاء الله.
بدوري أبارك لكم هذا العيد الميمون. في الواقع إيران فاجأتنا وقدمت هدية أي أيدية كبيرة لكل المسلمين ولكل العرب وكل أحرار العالم. اليوم ربما سمعتم هذه أيدية، أعتقد بعد فترة من الإبادة من المجازر والدماء والبكاء والحزن، هذا أعتقد يثلج صدور المؤمنين والمقاومين في كل أرجاء العالم.
حقا حقا، إن شاء الله سوف نخصص برنامج خاص بما جرى وهذه العيدية اللي تفضلت بها سمحت السيد الكنز الكبير، نسمي شو السيطرة المعلوماتية والإشراف التام على هذه المسألة فيما يخص بالوثائق التي حصل عليها أو حصلت عليها الجمهورية الإسلامية من أهم المراكز الاستراتيجية للكيان الصهيوني. سوف نتوقف إن شاء الله في لقاء آخر ونتحدث أكثر وأكثر عن هذه التفاصيل، لربما تنكشف تفاصيل أكثر عن الوثائق حتى يتسنى لنا الحديث عنها وعن أهميتها طبعا، وكذلك ردود الفعل لدى الكيان المحتل المتزلزل المجرم والوحشي في وقت آخر. لكن اليوم نتحدث عن حقيقة ما جاء في موقف وزير الخارجية الإيراني ولقائه عندما كان في مصر وزيارته إلى مصر. أكد السيد عراقشي سيد صالح بأنه إيران لا ترغب في امتلاك أسلحة نووية، هذه القضية قالها متجذرة في معتقداتنا وتعود إلى فتوى سماحة السيد القائد. على ضوء هذا الموقف الثابت، كيف تقرؤون الاتهامات الغربية بأن إيران تسعى لتصنيع القنبلة النووية؟
يعني قضية هذه التهمة وهذه يعني الفرية الكبيرة هذه ليست جديدة أساسا، الهدف هو يعني انتزاع كل عناصر قوة الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن بينها يعني التقنية والصناعة النووية. أعتقد أن كلام سماحة السيد القائد في هذا الصدد كلام مهم جدا، أشار سماحة السيد أنه القضية لا تستخدم فقط التقنية النووية، لا تستخدم فقط في يعني توليد الطاقة طاقة الكهرباء، وإنما أيضا في كافة مجالات الحياة. وإيران يعني أحسنت استخدام هذه الطاقة والتقنية في كافة مجالات الحياة، يعني إضافة إلى الكهرباء وكذلك الحال الزراعة والعلوم الطب الصناعة، في كافة مجالات الحياة أدخلت هذه التقنية، وهي تقنية مهمة لكل بلد يريد أن يزدهر يريد أن يتقدم. نعم كما تتفضل أستاذ مصطفى أن دول العالم كلها تعلم أنه إيران لا تريد امتلاك القنبلة النووية، ولكن يريدون في الواقع انتزاع التقنية النووية، وإلا ما معنى هذا الإصرار على إيقاف تخصيب اليورانيوم؟ ما معنى أنه تتوقف عجلة الصناعة النووية؟ رغم أنه وجود تقارير الوكالة الدولية، رغم وجود تعاون إيران، رغم المرونة التي أبدتها طهران في يعني لنقل أنه التعاون ل تقديم تطمينات سواء للولايات المتحدة الأمريكية أو أي طرف آخر يريد الحصول على تطمينات من أنها لن تمتلك القنبلة النووية ولن تصنع القنبلة النووية وأن برنامجها سلمي 100%.
نعم، وإذن ما هو الهدف يعني للجمهورية الإسلامية من المفاوضات مع أمريكا، رغم أن الأخيرة يعني تتشبث باستمرار بذرائع وأكاذيب واتهامات ضد إيران؟
يعني دعنا نقر أنه العقوبات أو إجراءات الحظر تؤثر على الجمهورية الإسلامية في إيران، تؤثر على خاصة على الوضع الاقتصادي.
بلى.
يعني هذه حقيقة لا ينبغي أن ننكرها. وإذا كان من المفترض أنه يعني المفاوضات هي سوف تحل هذه المشكلة وتؤدي إلى يعني نوع من الضماد للجراحة الاقتصادية في إيران، فأعتقد أنه بلا شك أنه هذا خطوة وإنجاز كبير. الآن القضية لا تقتصر على فقط يعني العقوبات أو يعني إلغاء وعودة الوضع الاقتصادي الإيراني إلى ما ينبغي، وإنما حتى يعني الوضع السياسي والوضع الأمني والوضع يتأثر بشكل كبير. يعني كثير من الدول ربما ترفض التعامل مع إيران نتيجة وخوفها من السطوة الأمريكية، خوفها من العقوبات الأمريكية. بالتالي إيران يعني تأتي إلى هذه المفاوضات بحسن نية وهي صادقة في التوصل إلى حل، ولكن هي ليست مستعدة لتقديم أي ثمن لحل هذه المشكلة. نعم إنها تريد الحل، بل تصر على الحل وتسوية هذه المشكلة، ولكن ليس بأي ثمن. إذا كان الطرف الآخر يصر على يعني الحصول على ثمن إيران رفضت تقديمه له، أعتقد أنه إيران واضحة في هذا الصدد ولا تريد أن تتجاوز مبادئها، تتجاوز خطوطها الحمراء، وفي مقدمة هذه الخطوط قضية تخصيب اليورانيوم.
نعم، ما هو موقف إيران؟ طبعا سيد صالح، تمت الإشارة في زيارة السيد عراقجي واللقاء الذي كان على قناة النيل المصرية أشار إلى أمن البحر الأحمر. ما هو موقف إيران من مسألة أمن البحر الأحمر؟ هل يمكن القول يعني أن إيران ومصر تتخذان سلسلة من الإجراءات المشتركة لإرساء الأمن في منطقة البحر الأحمر؟
يعني دعني أقول أن الغطرسة والصلبة والإمبريالية التي تسعى بعض القوى العالمية لفرضها وفرض سياستها على سائر الدول، أعتقد أنه هذا هو الذي يتسبب في عدم استقرار البحر الأحمر، عدم الاستقرار يعني المنطقة برمتها. إن كنت تقصد حركة أنصار الله، وإن كنت تقصد يعني ردود فعل اليمنيين على العدوان الإسرائيلي والضربات التي يوجهوها للكيان الصهيوني، فهذه هي نتيجة وردة فعل على الكيان الصهيوني. الأخوة في اليمن يعني يريدون أن يساعدوا ويتضامنوا مع الشعب الفلسطيني، فلذلك ابتكروا هذا الطريق وهذا السبيل لدعم الشعب الفلسطيني، بحيث أنه يمنعون وصول أي إمدادات لهذا الكيان من خلال البحر. وأعتقد أن ما يقومون به هو شرعي 100%. يعني في الوقت الذي العالم والغرب كله يقوم بدعم الكيان الصهيوني ويقدم له كافة أنواع الأسلحة والقنابل والصواريخ والطائرات والذخائر، فمن حق الذين يعني يساندون القضية الفلسطينية أنهم يقدمون ما يقدرون عليه لهذه القضية. بالتالي ما يجري هو ردة فعل، وهذه ردة الفعل شرعية للإخوان في اليمن ضد الكيان الصهيوني. طبعا الداعمي الذين يدعمون الكيان الصهيوني لا يريقهم هذا الوضع، ويقولون أن أمن البحار تعرض للخطر، أمن الملاحة. طيب أنتوا أوقفوا العدوان، عند ذلك يتوقف كل شيء. وقد برهن الأخوان في اليمن على أنهم مجرد أنه يتوقف العدوان على فلسطين، هم أيضا يوقفون ضرباتهم للكيان الصهيوني ولسفن الكيان الصهيوني أو السفن التي تقدم الدعم للكيان الصهيوني. عندما شهدت غزة يعني هدنة استمرت عدة أيام، توقف اليمنيون في ضرب الكيان الصهيوني. لذلك ما يقوم به هو رد فعل على الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني.
نعم. أيضا أتساءل فيما يخص ويتعلق بعلاقات إيران مع الدول العربية سيد صالح، بشكل عام كيف تسير إيران في هذا الاتجاه؟ ما هي المبادئ والأسس التي ترتكز عليها لتطوير العلاقات وتحقيق الاستقرار في المنطقة؟ منذ سنوات نرى هذه الحالة تغيرت.
يعني نعم، تتفضل ما تتفضل به هو دقيق جدا. كانت هناك رؤية وكانت هناك سياسة وكانت هناك نظرة تقول أنه إذا أردنا أن نحل مشاكلنا، يعني بعض الإيرانيين كان يعتقدون ذلك، أنه إذا أردنا أن نحل مشاكلنا فأقصر الطرق إلى ذلك هو توطيد العلاقات وحل المشاكل مع الغرب. ولكن رأينا أنه على الرغم من أنه يعني حدثت نوع من الانفراج وحدث نوع من الاتفاق وحدث نوع من التقارب بين إيران والغرب بعد اتفاق 2015، ولكن سرعان ما تبدد ذلك يعني خطوة وقرار اتخذه ترامب بين ليلة وضحاها. لذلك بدأت الاستراتيجية لإيران تعيد النظر في قضية أنه نرمي كل بيضنا في سلة الغرب والولايات المتحدة. بدأ هناك توجه جديد إلى الشرق وإلى الدول العربية والدول الإسلامية، وكذلك الحال يعني روسيا والصين و دول آسيا. فهذا النهج بدأ بعهد الرئيس المرحوم إبراهيم رئيسي، والحكومة الحالية واصلت هذا النهج، وقد حقق الكثير من المكاسب والنتائج سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي. نرى أنه هذا التقارب انعكس على الكثير من الملفات وعلى الكثير من القضايا وحل الكثير من المشاكل. يعني تصور سيد مصطفى أن القضية التي كان يعني يتحدث عنها الغرب من أن إيران تشكل خطر على دول المنطقة، إيران تتدخل في شؤون المنطقة وما إلى ذلك من كلام يروجه الغرب، نرى أن كل ذلك يعني تبدد نتيجة العلاقات والتقارب مع دول المنطقة، دول الجوار والدول الإقليمية. لم يعد اليوم الغرب أو حتى الكيان الصهيوني يتحدث عن أن إيران تهدد دول المنطقة، تشكل خطر على دول المنطقة، لم يعد يتحدث عن ذلك بفضل هذه السياسة. أضف إلى ذلك المكاسب الاقتصادية، اليوم تشكل دول المنطقة يعني عائد كبير وسوق مهمة للبضاعة الإيرانية. بالتالي الأمر لا يقتصر على الجانب السياسي وإنما أيضا الاقتصادي التجاري وكافة المجالات.
كل التحية والشكر لكم. في دقيقة واحدة سيد صالح، الاتفاق الشفاف عبر المفاوضات النووية بين إيران وأمريكا، هل سيغلق الباب تماما أمام أي تهديد أم لا؟
يعني دعني أقول أن الكيان الصهيوني سيبذل المستحيل لإفشال أي اتفاق أي مفاوضات، واليوم ليس فقط الكيان الصهيوني يفعل ذلك وإنما حتى الترويكة الأوروبية للأسف الشديد تسعى إلى جر ترامب لمواجهة بين بلاده وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يعني لا ندري إلى أين سوف تنتهي هذه القضية، ولكن نعم كما تتفضل أنه إذا تم الاتفاق أعتقد أنه سيغلق كثير من الأبواب ومن المشاكل بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران والمجتمع الدولي.
نعم، تحية طيبة للسيد صالح الغزويني الكاتب والمحلل السياسي من طهران، كنتم معنا، شكرا جزيلا لكم.
أهلا ومرحبا.
أهلا ومرحبا، في أمان الله. نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل في هذا البرنامج ولقاؤنا تحت عنوان إيران لن تتراجع عن مواقفها المبدئية. توقف عند تطبيق الواتساب وما وصل إلينا من مشاركات ومساهمات من الأحبة. طبعا الأخ علي القفلي من اليمن يقول كل عام وأنتم بالصحة وسلامة ومن نصر إلى نصر إن شاء الله أخي الفاضل، وكذلك أنتم وأهل اليمن الشرفاء. نبقى في اليمن. عبد القوي، هذه المشاركة الصوتية نستمع إليها.
أسعد الله مساكم في طهران، برنامج حدث وحوار. نعم، إيران لن تتراجع عن موقفها المبدئي والقانوني في امتلاكها النووي وغير ذلك من المعطيات التي ستفرضها المرحلة. نعم، إيران من حقها أن تكون دولة قوية، ولله الحمد أصبحت اليوم دولة قوية تصارع كل الطغاة والمستكبرين على كل المستويات. نعم، إيران الإسلام، إيران بكل ما تمتلكه من مقومات وأيضا قيادة قرآنية محمدية على أساسها تحرك كل الشعب الإيراني قيادة وشعبا في امتلاك العزة والكرامة وأيضا التصنيع العسكري بكل مختلفات المراحل التي أصبحت إيران لها ثقلها الكبير، وأصبحت اليوم تقارع كل الطغاة والمستكبرين، ومن حقها أيضا القانوني أن تمتلك وسائل الردع لأي اعتداء على الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم، ونحن إلى جانب الجمهورية الإسلامية وإلى جانب كل الأحرار وإلى المقاومة في وجه الطغيان الأمريكي الإسرائيلي وكل الطغاة بإذن الله جل وعلا. اليمن حاضر في كل المراحل وسيكون إن شاء الله سندا لكل المستضعفين بما في مخوننا في فلسطين. التحية لكم ولكل العاملين في هذه الإذاعة، معكم عبد القوب هاشم من اليمن.
شكرا يا عبد القوي يا أبا هاشم على هذه المشاركة الصوتية، بارك الله بك. وإلى عبد الغني هذه المرة من اليمن أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نحيي إيران، إيران المرشد الخامنائي وإيران الإمام الخميني رضوان الله عليه، حين أنهم لا يتراجعوا عن مواقفهم المبدئية. وهكذا هم المسلمون بالنسبة لجمهورية إيران ومواقفها العزيزة والمشرفة لها ولشعبها، هي لن تتنازل عن حقوقها القانونية الشرعية المشروعة في امتلاك الطاقة النووية، التخصيب للنووي بالنسبة الذي تخدم وطنهم ومصالحهم، وكذلك بقية الملفات التي تريد إسرائيل وأمريكا والغرب بشكل عام سلبها وسحبها من إيران كالقوة الصاروخية والصناعات العسكرية التي تنتجها جمهورية إيران الإسلامية. هذا موقف يعني مبدئي وموقف وطني وموقف ديني وإسلامي، ونريد أن ننبههم لشيء أكيد أنه في حساباتهم، أن العدو الأمريكي هو خاصة ترامب، الممثل في ترامب يطلب طلب كبير من خلال متابعتنا له بعد توليه لرئاسة أمريكا، يطلب طلبات كبيرة كبيرة، يعني يعلي السقف إلى أبعد حد لكي يحصل على الهدف الذي في رأسه وضعه في رأسه يعني الأشياء المقبولة والذي يعرف أنها مقبولة وقد تنفذ بسهولة، يقبل الناس بها بعدين بسهولة. فإيران تتنبه لهذا الموضوع، وما نامت أعين الجبناء وما دام القوة الصاروخية والطيران المسير القوة الضاربة في الحرس الثوري الإيراني، والشعب وصمود الشعب الإيراني هو أكبر قوة وأكبر عامل وأكبر رادع للأعداء، سواء كانوا صهيونيين إسرائيليين أو صهيونيين أمريكيين، لن ينالوا ما يهدفون إليه بإذن الله، وسيخسؤون وسيذلون، وإيران ستبقى ويبقى صمودها وستخرج منتصرة بإذن الله في هذا الحوار، أو إذا سولت لهم أنفسهم أمرا فسيكون عليهم وبالا، بإذن الله سيكون عليهم وبالا. وهذا هو عشمنا في هذا النظام الإسلامي الموجود في إيران وقواته ومن خلفه، قواته المسلحة العسكرية وشعبه الأبي الفاهم الواعي لهذه الأحداث. وإن شاء الله الأيام بيننا وقادمة، والنصر يعني حليف إيران بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة لك أخي الكريم عبد الغني من اليمن على هذه المشاركة. نبقى في اليمن، أبو محمد مهدي أيضا يساهم معنا في هذا اللقاء.
هناك ثوابت وخطوط حمراء لا يمكن تجاوزها في السياسة الإيرانية، وخاصة الموقف من عملية تخصيب اليورانيوم في إيران. عملية تخصيب اليورانيوم في إيران التي لن تتنازل عنها إيران البتة، وأمريكا والغرب الكافر مهما حاولت ثني إيران عن مواقفها فإنها لن تحصل على شيء، فإيران أقوى من مؤامرات الأعداء مهما كانت. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا يا أبا محمد مهدي على هذه المشاركة والمساهمة الصوتية. وكذلك هو يشير إلى أن سوف تنتصر إيران على كل قوى الاستكبار الأمريكي والغربي، وسوف تتحقق آمال الشعب الإيراني في استكمال البرنامج النووي الإيراني للأغراض السلمية، ويتحقق الرخاء والازدهار للأمة الإيرانية بعون الله تعالى. بارك الله بك أخي الكريم، وأشكر لك جزيل الشكر هذه المشاركة والمساهمة، ونحن نحييك على هذه المشاركات والمساهمات التي تبعثها إلينا دائما في برامجنا. إذن بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية لقاء آخر قدمناه لحضراتكم من أحداث وآراء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومرة أخرى على مرفأ الختام نشكر جزيل الشكر ضيفنا الكريم الذي رافقنا في هذا البرنامج، الأستاذ سيد صالح القزويني الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران، وكل الأحبة الذين شاركوا معنا في هذا البرنامج. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، والذي جمع فيه قصصا متعددة الدروس ومتنوعة المضامين، إلا أنها تلتقي برمتها عند هدف واحد، وهو تكوين الشخصية الإسلامية الملتزمة.
الغزالي وقطاع الطرق. كان محمد الغزالي العالم الإسلامي المشهور من أهالي طوس، وهي قرية تقع بالقرب من مدينة مشهد، وفي ذلك الوقت أي في القرن الخامس الهجري كانت مدينة نيشابور مركزا للعلم والمعرفة، حيث كان رواد العلم يقصدونها من جميع الأنحاء. وكان الغزالي من جملة من جاء إلى نيشابور وجرجان لطلب العلم وكسب الفضل، وقد حاز فعلا على جانب عظيم منهما على يد أساتذة بارعين. وكانت طريقة الغزالي في الدرس أن يدون ما يلقيه عليه الأستاذ على ورقة كي لا ينساه، فتكونت لديه من هذا الطريق مجموعة من المخطوطات كتبها خلال فترة الدراسة. ولما عزم على الرجوع إلى وطنه جمع هذه المخطوطات ووضعها في محفظة وسار مع القافلة يريد وطنه. فشاء القدر أن يخرج على القافلة قطاع طرق ليسلبوا كل ما في القافلة من مال. فلما وصل دور الغزالي شاهدوا محفظة المخطوطات فأرادوا أخذها منه، فتوسل إليهم الغزالي أن يدعوها له، فظنوا أن في داخلها متاعا ذا قيمة. فلما فتحوها وجدوا فيها كتبا وأوراقا، فسألوه: ما هذه؟ وما انتفاعك بها؟ فأجابهم: إنها تنفعني ولا تنفعكم. فقالوا له: وما الذي تستفيده من أوراق كهذه؟ قال الغزالي: إنها ثمرة عدة سنين من الدراسة، وإذا أخذتموها مني فستضيع معلوماتي كلها وستذهب أتعابي هباء. قال له رئيس قطاع الطرق: أحقا إن كل ما تعلمته هو في هذه الأوراق؟ قال الغزالي: نعم. فقال له: إن العلم الذي يكون قابلا للسرقة ليس بعلم. فتركت هذه الكلمة أعمق الأثر في نفسه وأحدثت تغييرا في استعداده وذكائه، إذ إنه كان إلى ذلك الحين كالببغاء في تعلمه، يسجل كل ما معه عن أساتذته على الأوراق. ولكنه أخذ بعد سماعه لهذه الكلمة يدرب ذهنه على التفكير ويعوده على الحفظ، فكان يدون الدروس والمسائل المهمة في دفتر ذهنه بدلا من تسجيلها على الورقة. يقول الغزالي عن تأثره بتلك النصيحة الثمينة: إن من أحسن النصائح التي نورت حياتي الفكرية تلك التي سمعتها من قطاع الطرق. ابن سينا وابن مسكويه. تعلم ابن سينا علوم زمانه ولما يبلغ العقد الثاني من عمره بعد، وحاز على درجة ممتازة في الفلسفة والطبيعيات والرياضيات وكذلك في العلوم الدينية. وبينما كان مشغولا بالتدريس ذات يوم، إذ حضر درسه ابن مسكويه العالم المعروف، فرمى ابن سينا جوزة أمام ابن مسكويه وقال له بترفع: ما هي مساحة سطح هذه الجوزة؟ فرد ابن مسكويه على ابن سينا قائلا: أصلح أخلاقك أولا، فأنت إلى إصلاح أخلاقك أحوج من تعيين مساحة سطح هذه الجوزة. ثم أعطاه كتابا في الأخلاق كان معه، فخجل ابن سينا من هذا، وصار قول ابن مسكويه سببا في إصلاح أخلاقه فيما بقي من عمره.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
فلك العبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك يا رب.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Oh.
بسم الله.